اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر. ثلاث جمل جمعت لنا قواعد التعامل كلها، سواء التعامل مع الله جمع كله في قوله اتق الله حيثما كنت، وقاعدة التعامل مع النفس وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقاعدة التعامل مع الغير وخالق الناس بخلق حسن.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى أيد أنبياءه ورسله بآيات بينات ومعجزات باهرات، وكانت تلك الآيات على ما يتباهى به أقوامهم، فكان في زمن موسى يتباهى الناس بالسحر، فأيد الله موسى بآية باهرة طغت على سحرهم، وأكرمه الله عز وجل بتلك الآية العظيمة، وهي العصا التي ألقاها فتلقفت ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين أذعنوا وأسلموا لرب العالمين، لأن ذلك النبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أتاهم بآية وبينة بهرت عقولهم وقضت على ما في أيديهم، وسقطوا صاغرين أمام هذه الآية العظيمة، وعلموا أن الأمر تأييد من الله سبحانه وتعالى. وفي زمن عيسى كان الناس يتباهون بالطب والعلاج، فأيد الله عز وجل نبيه عيسى بآيات باهرات قضت على كل طب في ذلك الزمن، فيمسح عليهم فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى، فعلموا أن هذه آية من آيات الله جل وعلا. وفي زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الناس يتباهون بالشعر والحكمة والبلاغة والفصاحة، فأيد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعجزة ليست بشعر ولا بكهانة، قضت فسقطوا في أيديهم صاغرين، وتحداهم أن يأتوا بمثله وبعشر سور مثله، بل وبسورة بل وبآية مثله، فسقطوا عاجزين خالعين، ذهبت فصاحتهم وبلاغتهم، ولم يستطيعوا أن يأتوا بآية كالقرآن الكريم. وهكذا أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، بجوامع الكلم. وتأمل معي يا رحمك الله، لما اختار الله عز وجل لنبيه أن يكون أميا؟ من أجل أن يتولى الله تعليمه بنفسه وعلى واسطة جبريل عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وهذا هو التعريف الصحيح للأمي. تولى الله تعليمه وأيده بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. بما تستطيع أن تقرأ أي حديث نبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام تعرف فيه أنوار النبوة، وإذا أراد الوضاعون أو الكذابون يأتوا بأحاديث هزيلة وركيكة عرف أن هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. حتى يقول بعض العلماء إنك لتنظر إلى بعض الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقسم أن النبي ما قاله، تقسم يمين أن النبي ما قاله. لما؟ لأنها ركيكة، لأنها لا تصدر، ليس عليها أنوار النبوة ولا إشعاع النبوة، مثل مثلا حديث علي خير البشر من أبى وإلا كفر، تستطيع تقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. وهكذا أيضا سيأتي رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس، هو أضر على أمتي من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وغير ذلك من الأحاديث الواهية والضعيفة، وهي كثيرة جدا. إنما أردت أن ألمح أن الحديث النبوي عليه أنوار النبوة، عليه الحكمة، عليه البلاغة والفصاحة. تجد كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تجد في الكلام القليل المعنى الكثير، المعنى الكثير، حتى يأتي الشراح فيشرحون ذلك الحديث. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يبقى على بعض الأحاديث فيستخرج منها ألف فائدة،
حديث واحد استخرج منه 1000 فائدة. وهكذا أيضا هذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي بعث بجوامع الكلم، وسنته وحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحي من الله سبحانه وتعالى. ودعونا لنعيش وإياكم في هذا الوقت المبارك مع حديث مبارك من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي هو من جوامع كلمه، بل إن هذا الحديث يعتبر قاعدة أساسية في تعامل المسلم، قاعدة في التعامل. أعظم قاعدة في التعامل هو هذا الحديث الذي سأذكره لكم إن شاء الله في جميع صوره، سواء التعامل مع الله أو التعامل مع النفس أو التعامل مع الغير. أخرج الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وقد جاء هذا الحديث في مسند أحمد وعند البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. والحديث الأشهر هو عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر. 3 جمل جمعت لنا قواعد التعامل كلها، سواء التعامل مع الله جمع كله في قوله اتق الله حيثما كنت، وقاعدة التعامل مع الناس وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقاعدة التعامل مع الغير وخالق الناس بخلق حسن. أما الفقرة الأولى اتق الله حيثما كنت، هذه القاعدة العظيمة التي هي أساس في التعامل مع الله عز وجل وجماعه بتقوى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، وصل إلى الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت. وانظر إلى كلمة حيثما كنت، كلمة حيثما كنت فيها براءتان: براءة من النفاق وبراءة من الإلحاد. أما براءة النفاق فلأن تقوى المنافق أمام الناس ليس في كل مكان، فتجده أمام الناس تقي وفي الخلوة خلي، لكن اتق الله حيثما كنت. والله عز وجل يخبر عن المنافقين بقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. انظر إلى بلاغة القرآن، إذا الشيء أحاط بالشيء أين يفر؟ ما قالوا كان الله بكل شيء عليما، ناسب هنا الإحاطة، لأن المنافق يهرب ويظن أن هناك بعض الأماكن لا يطلع عليه الله سبحانه وتعالى، فلهذا قال: وكان الله بما يعملون محيطا. اعمل من وراء البحار، من وراء الأنهار، اعمل أينما شئت فالله عز وجل يراك، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذن إذا اتقيت الله حيثما كنت فقد تسببت في براءة نفسك من النفاق والعياذ بالله، لأن الإنسان المؤمن الذي يراقب الله في الخلوة والجلوة في السفر والحضر، سواء اطلع عليه الناس أو لم يطلعوا، بل إن المتقي معه بينه وبين الله سريرة لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء: لم يسبق أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بكثرة صلاة ولا صيام، لكن بشيء وقر في القلب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا باب دقيق يا عباد الله، نجد أن كثيرا من الناس يحب أن يراه الناس، هذا مرض عضال، هذا السم قتال، هذا معنى الإنسان أنه إنما يعبد الآخرين والعياذ بالله. لكن لتكن سريرتك أعظم من علانيتك، ولا يمنع عنك خوفك من الرياء أن تعمل العمل الصالح. إذن ترك العمل مخافة الرياء رياء، ولكن اعمل وجاهد نفسك على الإخلاص. فهذا هو التوحيد والإخلاص. اتق الله حيثما كنت، لأنك إذا اتقيت الله حيثما كنت واستشعرت نظر الله سبحانه وتعالى، لو أخذنا بس هذه الجملة، لو أخذنا هذه الجملة وجعلناها نصب أعيننا، ما عصينا الله سبحانه وتعالى، وإن عصيناه لم نستمر على تلك المعصية سرعان ما نفي ونرجع. عند أن نجعلها نصب عيون، اتق الله حيثما كنت، أصبحت كلمة اتق الله عندنا من أبسط الأشياء وأسهلها، وبالعكس هي من أصعب الأشياء وأعظمها. أتدري أن كلمة اتق الله كانت تمنع أناس من أمور عظيمة حتى لو كانوا عصاة؟ انظر في قصة ذلك الشاب مع تلك المرأة، استمكن منها، استمكن منها، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فتركتها والذهب الذي عقل. اليوم إذا قلت الإنسان اتق الله قال أنا إيش أصنع؟ يا سبحان الله، قل اللهم اجعلني من المتقين، قل جزاك الله خيرا ذكرتني بما أمر الله به الأولين والآخرين، بل بما أمر الله به سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم بأن قال له يا أيها النبي اتق الله. إذن أعظم موعظة الإنسان يعظك أن يقول لك اتق الله، فإذا بك تكف عن معصية الله سبحانه وتعالى. البراءة الثانية من الإلحاد، لأن الإنسان إذا لم يتق الله حيثما كان معنى أنه لا يعبد الله ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. إنسان جريء على المعصية في السر والعلانية، لا يخاف من الناس ولا يخاف من الله، لا يستحي من الناس ولا يستحي من الله، هذا إنسان قد ضعف في قلبه حب الله سبحانه وتعالى وتعظيمه والعياذ بالله، وربما هو على شفا هلكة والعياذ بالله. القاعدة الثانية، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. من رحمة الله عز وجل أنه جعل لنا مكفرات، وإلا ذنوبنا كثيرة يا أخوة، ذنوب تصدر من السمع ومن البصر ومن القلب ومن القدم وإلى غير ذلك، ولكن جعل الله عز وجل لنا مكفرات. لو لم يجعل الله عز وجل لنا مكفرات لهلكنا من كثرة الذنوب والمعاصي. وأتبع السيئات الحسنة تمحى، وفي لفظ إذا أسأت فأحسن. رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصبت قبلة من امرأة، فهل لي من توبة؟ هل لي من توبة؟ ثم بينما هو في الحال إذ نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال أين السائل؟ قال أنا. ثم تلا عليه قول الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال يا رسول الله ألي خاصر للناس عامة؟ قال بل للناس كافة. إذا عملت الحسنة بعد السيئة أذهبت تلك السيئة، بل إنك إذا صدقت في التوبة تغيرت السيئة إلى حسنة، إلى حسنة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن ما أعظم الله، ما أكرم الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة والأخيرة، تعامل العبد مع غيره. كيف تتعامل مع غيرك؟ وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذه قاعدة. أي شيء تحبه من الناس اعمله أنت للناس، أما تحب أن الناس يحسنوا إليك ويحترموك ويوقروك، ودخل فلان وخرج فلان وفلان ما شاء الله، وأنت حالتك معهم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما ينفع. ائت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليك. تحب من الناس الكلمة الطيبة، الخلق الحسن، تحب من الناس أنه إذا مر بجانبك أن يسلم عليك فسلم عليه، تحب من الناس أنه إذا اطلع على عورتك أن يغض بصره، أيضا أنت إذا اطلعت على عورتهم غض بصره. وهكذا تحب من الناس ألا يغتابوك، ألا ينموا في حقك، ألا إلى غير ذلك، كذلك أنت فافعل. ولا تكن من المطففين. إذا كان الله عز وجل عذب أمة بتطفيف المكيال والميزان، كيف بتطفيف الأخلاق والأعمال؟ تطفيف الأخلاق والأعمال هذا أعظم وأخطر. قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس إيش؟ استوفون، يطلبون الزيادة، يريدون حقهم ما في، وإذا كالوهم أو وزنوهم، كالوا لهم أو وزنوا لهم، يخسرون، ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هكذا الحال في تطفيف الأخلاق والأعمال. تجده إذا أراد من الناس أن يتعاملوا على أتم الأوجه، يوقر، يحترم، يصان عرضه، يصان أهله وماله وولده، لا يريد أن يعتدي عليه أحد ولا أن يسبه أحد. وإذا تعامل مع الناس وجدت التعامل السيء ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خطر. أتدري أن الخلق الحسن ليس هناك شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. لمن؟ لمن حسن خلقه. هذا في أعلى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. خالق الناس بخلق حسن، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. انظر، أناس كانوا من أعداء دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، لما عايشوا أخلاقه الحسنة انقلبوا إلى أولياء ومناصرين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليس بخاف عليه قصة ثمامة بن أسال الذي أسره المسلمون وهو من يهود اليمامة، ثم ربطه النبي في سارية المسجد 3 ليال، وكان يأتي إليه يقول: ما شأنك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاك. أنا عندي من يطالب بدمي إذا قتلتني، وإن تنعم تنعم على شاكر، إذا أنعمت علي سأشكر لك هذا الصنيع. ثم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في اليوم الثالث فقال له مثل ما قال، ورد عليه مثل ما رد عليه بالأيام الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: أطلقوا ثمامة. فلم يملك ثمامة رضي الله عنه هذا الموقف، ماذا يصنع؟ انطلق إلى نخل قريب المسجد، اغتسل، ثم دخل المسجد، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر كيف أثرت فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انقلب الأمر بعد ذلك تماما، فكان من أشد المناصرين لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا محمد، ما كان دين أبغض إلي من دينك، ولقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. والله يا محمد، ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، ولقد أصبحت بلدك أحب البلاد إلي. والله يا محمد، ما كان شخص أبغض إلي من شخصك، ولقد أصبحت من أحب الناس إلي. هذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، إنه ساعة الموت رضي الله تعالى عنه كان يعفر وجهه بالتراب، ويقول له ابنه: يا أبت، ألم يبشرك رسول الله بالجنة؟ قال: يا بني، إني كنت على أطباق 3، لقد رأيتني، ما كان أحب إلي من أن أستمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتله، ولو مت على تلك الحالة لكنت من أهل النار. ثم لما أدخل الله علي الإسلام ما كنت أطيق أن أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ما ملأت عيني من رسول الله، ولو سئلت أن أصف رسول الله ما استطعت، ما ما يستطيع. لو كيف كان رسول الله ما يستطيع أن يصف. لما؟ لأنه ما كان يستطيع أن يحد النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو مت على تلك الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا بعد ذلك ما ولينا، يعني أنه ولي الإمارة بعد ذلك. الناس يميلون إلى أصحاب الخلق الحسن، الناس يتأثرون بالكلمة الطيبة. كثير من الخطب والمحاضرات والكلمات ما تعمل مثل ما تعملها بعض التعاملات اليسيرة. فلهذا يجب على السالكين طريق الدعوة إلى الله، طريق محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، أن يعتنوا بهذا الجانب، جانب الدعوة العملية الفعلية، فإنها تؤثر أبلغ التأثير، أبلغ التأثير. وخالق الناس بخلق حسن، أخلاقك الرفيعة العالية. إذن هذه قواعد كلية أيها الإخوة الكرام في التعامل. اتق الله حيثما كنت، قاعدة في التعامل مع الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قاعدة التعامل مع النفس، وخالق الناس بخلق حسن، قاعدة التعامل مع الآخرين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.